بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقال في صبيحة الجمعة. جعل الله تعالى أيها الإخوة ليوم الجمعة منزلة في أيام المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. فليوم الجمعة منزلة، وقد أنزل الله تعالى سورة في القرآن الكريم وسماها سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. باب ما يقال في صبيحة الجمعة. قال: اعلم أن كل ما يقال في غير يوم الجمعة يقال فيه، ويزاد استحباب كثرة الذكر فيه على غيره، ويزداد كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام يحب الجماعة، فجعل آليات لأجل أن يلتقي المسلمون مع بعضهم البعض وأن يجتمعوا، فجعل صلاة الجماعة تجمع أبناء الحي، وجعل يوم الجمعة وصلاة الجمعة تجمع أبناء البلدة. الأصل في صلاة الجمعة أن يجتمع أهل البلدة كلهم في المسجد الجامع. المساجد في الإسلام نوعان: مصليات وجوامع. المصليات لا تقام فيها صلاة الجمعة، وإنما فقط الصلوات الخمس. الجوامع هو المسجد الكبير الذي يجمع عددا كبيرا من أهل البلدة، وكان هناك في كل بلدة جامع واحد، فيوم الجمعة يجتمع كل أهل البلدة مع بعضهم البعض. الشافعية قالوا: لا تصح في البلد الواحد إلا جمعة واحدة، لأنه هو في مقصد بيوم الجمعة وصلاة الجمعة الجماعة، أن يجتمع أهل البلد كلهم بصلوات الجماعة، بيجتمعوا أهل الحارات والأحياء مع بعضهم البعض، لكن المدينة كل البلدة كلها تجتمع في جامع واحد. فالشافعية قالوا: لا تصح في بلدة إلا جمعة واحدة. لذلك كانوا يقولون، ويقولون هي الجمعة الأولى، يعني إذا تعددت الجمعة بحيث أكثر من جامع صلوا جمعة في بلدة، قالوا يلي بيصلوا أول شيء الجمعة هذه جمعتهم صحيحة، الباقي لم تصح. فلذلك الشافعية بعد صلاة الجمعة يصلون 4 ركع فرض الظهر. لعلكم دخلتم مسجداً وشاهدتم بعد صلاة الجمعة، وهنا في مسجدنا كان قبل 20 سنة كان في إخوة بعد صلاة الجمعة هون يعني يصلون صلاة الظهر. هكذا قال الشافعي. قال: لأنه نحن ما بنعرف أنه جمعة بهذه بمدينة دمشق صارت أولاً، ما بنعرف، فاحتياطاً بنصلي صلاة الظهر بعد الجمعة، لأن الجمعة هدفها أن تجمع، واحد من حكمها أن تجمع كل أهل المدن المدينة، أهل القرية. لكن جمهور العلماء قالوا هذا الكلام عندما كانت البلدات صغيرة، يعني مكة كلها كانت 20 بيتاً 30 بيتاً، فبتجتمع كلها في جامع واحد. أما الآن مع اتساع المدن كثرة السكان، جمهور العلماء قالوا هذا غير ممكن أن نجمع الناس كلهم في مكان واحد، لذلك قالوا صلاة الجمعة إذا تعددت للحاجة فهي جائزة من الجميع. عشان هيك جمهور العلماء يعني الحنفية والمالكية والحنابلة وتلامذة الشافعي لا يصلون بعد صلاة الجمعة صلاة الظهر. والآن المعمول به وأننا نأخذ برأي الجمهور ولا نصلي صلاة الظهر، لأننا ربما شوشنا على العامة من الناس يقولون شو عم يعملوا هدون، شو القصة، شو في فرض جديد، وهي صلاة الجمعة هي المفروضة يوم الجمعة بدل صلاة الظهر وهي تجزئ عن صلاة الظهر. والله أعلم. الهدف المراد أن واحد من حكم الجمعة أن يجتمع أهل البلد مع بعضهم البعض. صلاة الجماعة تجمع أهل الحي، صلاة الجمعة تجمع أهل البلد، وجعل الإسلام الحج يجمع أبناء العالم الإسلامي. شايف الإسلام عنده نظام وعنده آليات من أجل أن يبرز الجماعة ويعزز الجماعة. يعني أنت تمضي إلى الحج تصلي وقتا من الأوقات فأمامك إنسان من الصين وعلى اليسار إنسان من أفغان، والصلاة الثانية يصلي على يمينك العراقي وعلى يسارك الصومالي، والصلاة اللي بعدها يصلي على يمينك الفرنسي ويصلي على يسارك الأمريكي، وأنت بعد الصلاة تسلم عليه تطمئن عليه يطمئن عليك. وأحيانا الأخبار تخبرك أشياء فتقول له صحيح اللي عم نسمعه بالأخبار، بيقول لك لا مو صحيح والله هكذا جرى وهكذا يجري، فتطمئن عليه ويطمئن عليك. بل يجتمعون جميعا في صعيد عرفات ويكون خطبة عرفات لنفع العالم الإسلامي كله. شاهد أيها الإخوة أن الإسلام يحب الجماعة وعنده آليات كثيرة لتعزيز الجماعة. بر الوالدين تدريب على الجماعة. واحدة من حكم بر الوالدين أن يدربك على الجماعة. مرات أبوك في نظرك ليس مصيبا فيما يأمر أو ينهى، أمك ليست مصيبة فيما تأمر أو تنهى، بس الإسلام يأمرك ببرهما. لما؟ عشان ظل الجماعة جماعة بقلب البيت. أما إذا أنت والله أبي خطأ وأمي كلامها مو صحيح وهي كمان بتقول هذا ابني خطأ وكلامه مو صحيح، والزوج بيقول إنه زوجتي كلامها خطأ مو صحيح وهي بتقول كلامه خطأ مو صحيح، كل واحد يعمل برأيه، فتفرقت الجماعة الصغيرة. فالإسلام واحدة من حكم بر الوالدين تدريبك على تعزيز روح الجماعة. مدام أبوك وأمك لم يأمراك بمعصية فأطيعهما. بس يا أخي خطأ، عم بيقولون بدنا نروح المشوار، خطأ، لو خطأ روح، حرام شيء، إذا حرام لا تفعل، وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا فلا تطيعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. شايف شان تبقى الجماعة. بعدين الإسلام شرع صلة الأرحام مشان تقوى الجماعة الأكبر. يعني أنت بتكون أول شيء أنت وأمك وأبوك مشكلين جماعة، بعدين بيقول لك دير بالك على ستك وجدك وعمك وخالك، فبتصير أنت بتتدرب على جماعة أكبر. بعدين بيقول لك دير بالك على الجيران تبعك وأحسن إليهم، صرت عم تتدرب على تعزيز الجماعة الأكبر. بعدين بيقول لك دير بالك على الفقراء من المسلمين والمساكين من المسلمين وأيتام المسلمين، بتصير أنت عم تتدرب على الجماعة الأكبر. بعدين بيقول لك دير بالك على كل من تستطيع أن تنفعه من بني آدم، من أي إنسان، بدربك على حب الجماعة الأكبر. بعدين بيقول لك دير بالك على كل مخلوق خلقه الله تعالى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك أنت القطة الصغيرة بتدير بالك عليها، والعصفور الصغير والسيتية الصغيرة بتحط لها أكل. وبهكذا يربيك الإسلام على أن تحب الجماعة وتتواصل مع الجماعة. فالإسلام جعل آليات للجماعة، منها صلاة الجمعة ومنها هذا الذي سمعتموه، وخص يوم الجمعة بكثرة الذكر كما سمعتم وبكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن كل الأذكار التي تذكرها أنت في الأيام الماضية والعادية التي مرت معنا في دروس ماضية. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة، يعني صلاة الفجر، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ما شاء الله، زبد البحر يعني رغوة البحر. لو ذنوبك هيك قول 3 مرات استغفر الله العظيم. هذه الاستغفار الذي نقرأه بعد الصلوات العادية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بس ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. قال ويستحب الإكثار من الدعاء في جميع يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس رجاء مصادفة ساعة الإجابة. مو مر معنا بأن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده كأنه يقللها. الساعة ما هي 60 دقيقة، يعني فترة زمنية. متى هذه الساعة؟ ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء بعضهم قال مع صلاة فجر يوم الجمعة، بعضهم قال عند زوال شمس يوم الجمعة، بعضهم قال عند ما يصعد الخطيب الجمعة، بعضهم قال عند الأذان أذان الجمعة، بعضهم قال في الجلسة بين الخطبتين، بعضهم قال بعد انتهاء خطبة الجمعة عند دعاء الإمام الخطيب، بعضهم قال عندما ينزل للصلاة، بعضهم قال بعد صلاة الجمعة، بعضهم قال عند صلاة عصر يوم الجمعة، وبعضهم قال عند غروب شمس يوم الجمعة. بالتالي هي تشمل كل الساعات. عشان هيك أنت يوم الجمعة قال الإمام النووي قال ويستحب الإكثار من الدعاء جميع يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس رجاء مصادفة ساعة الإجابة. هيشوفي إلى مثل، شوفي مثل ساعة الجمعة أخفاها الله تعالى مشان نجتهد بالعبادة. ليلة القدر كمان أخفاها الله تعالى ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا في أي وقت أو في أي ليلتين، وجاءت آثار كثيرة. وعد الإمام ابن حجر 40 قولا في ليلة القدر. إنه إمتى ليلة القدر؟ أشهرها أنها في ليلة 27، لكن جاءت أحاديث في أنها في غير ليلة 27. أخفاها عنا رب العالمين لأجل أن نجتهد بالعبادة طيلة شهر رمضان، والآن ساعة الجمعة أخفاها الله تعالى لأجل أن نجتهد يوم الجمعة طيلة يوم الجمعة. قال فقد اختلف فيها في ساعة يوم الجمعة على أقوال كثيرة، فقيل هي بعد طلوع الفجر، وقيل طلوع الشمس، وقيل بعد طلوع الشمس، وقيل بعد الزوال، وقيل بعد العصر، وقيل غير ذلك. والصحيح بل الصواب الذي لا يجوز غيره ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن يسلم من الصلاة. نحن يا أخوان أحوج ما نكون إلى ربنا في كل شيء، نحن أحوج ما نكون إلى ربنا في كل شيء، وإن من لم يسأل الله يغضب عليه، وإن مركز هذا الدين الدعاء. قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. علماء قالوا كيف يعني إذا واحد ما دعا سيدخل جهنم؟ نعم، إذا تكبر عن الدعاء سيدخل جهنم ذليلا. السبب أن هذا الدين مركزه في الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، مركز العبادة. وفي رواية الدعاء هو العبادة. لماذا كان الدعاء مركز الدين وهو مخ العبادة وهو العبادة؟ لأن الدعاء له معنيان. شو معنى الدعاء؟ شو معنى أنت تدعو الله؟ معنى أن تدعو الله أمران اثنان. الأمر الأول معناه أنك تعترف أنك فقير وأنك محتاج وأنك ذليل، لأنه الغني ما بيسأل حدا، بس اللي بيسأل الفقير. العالم ما بيسأل حدا، بس اللي بيسأل الجاهل. فأنت لما تسأل الله عز وجل أنت عم تعترف بأنك فقير له، وأنك ذليل بين يديه، وأنك جاهل تريد منه أن يعلمك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وهيك حقيقتك أنت، مظبوط. ومعنى الدعاء وسؤالك من الله عز وجل أنك تعترف أنه هو الغني وهو القوي وهو العليم. لأنك أنت ما بتروح تسأل واحد فقير مثلك، الفقير ما بيروح لعند فقير بيقول له أعطيني، بس يروح لعند غني. فأنت عندما تدعو الله عز وجل تعترف للرب بالربوبية وتعترف بعبوديتك، وهذا هو مركز الدين. لما تتحقق من أنه رب وتتحقق من أنك عبد، فأنت من خير رجالات هذا الدين. لذلك يا أخوان نصيحة، أكثر من الدعاء، وأيقنوا أنه لن تسقط لواحد منكم دعوة على الأرض، لن تسقط لك دعوة. إذا كان الله عز وجل أجاب إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. إذا إبليس الله أجابه، معقول ما يجيبك؟ لأنه مرات الشيطان بيقول لك بس أنت مقصر، بس أنت مالك طائع. ادعو الله عز وجل، لأن الله عز وجل يعامل العبد بما هو له أهل، لا بما أنت له أهل. والدعاء كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجاب بواحدة من إحدى ثلاث: إما أن يعطيك الله تعالى ما سألت، وإما أن يدفع عنك من البلاء بمثل ما سألت، لأن الدعاء والبلاء يتصارعان في السماء فيغلب الدعاء البلاء، وإما أن يدخره لك في الآخرة. قال فإذا كانت الآخرة والعبد أعطي يعطى منزلة عالية، فيقول من أين لي هذا؟ مو وشي هالوش أنا أم خربطين معي عم تحطوني برني عالي. يقال هذا الدعاء الذي دعوته في الدنيا فلم يستجب لك، ادخرناه لك إلى الآخرة. قال فيتمنى العبد لو أن الله في الدنيا لم يجب له ولا دعوة، لأنه الآخر الدنيا بتخلص بس الآخرة. بس أنتم جميعا يا أخوان كلكم جرب، كلكم بلا استثناء جرب في لحظات دعا الله وأجابه الله، وأجابه بطريقة غريبة عجيبة. ما يعني الأمر ما بيركز، مستحيل يركز أصلا، هو كان قد يأس منه، لكن دعا الله عز وجل فحصل. وبشيء يعني والله غريب، هو يفكر كيف هيك صار. اللي صار أن القريب أجابك. لذلك أكثر من الدعاء، واعلموا أن من ترون من الصالحين أو من الناجحين أو من الفالحين أو من الموفقين أو من الميسورين، إنما كان ذلك بدعائهم أو دعاء آبائهم وأمهاتهم أو دعاء الصالحين لهم أو دعاء الضعفاء والمساكين. لذلك أكثر من الدعاء، أوعك تفكر حالك أنت بجهدك ستصير أبدا، ولا بالشهادة تبعك ستصير أبدا، ولا بالسفر اللي حتسافره ستصير أبدا، ولا بالمحل اللي حتفتحه أبدا، ولا بالمكتب اللي عندك أبدا. الأمر كله عند ربك، فسله بمقدار ما بتجتهد في سعيك الدنيوي، اجتهد في دعائك، وخلي قلبك هيك موصول بربك. وتخير من الدعاء، انتبه انك تدعي لك شي دعوة يعني توقعك في حرج شديد. زار رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه مريضا، رآه كالفرخ المنتوف، فقال له هل كنت تدعو بشيء؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال لقد طلبت البلاء لا تستطيع، ليش هيك عم تقول؟ هل لا سألت ربك العافية؟ شو بدك بها الشغلة؟ قال لا تعذبني بالآخر، عذبني يا هون. ليش تقول له هيك؟ قول له يا رب أسألك العافية في الدنيا والآخرة. قل له ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مر النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول ربنا أفرغ علينا صبرا، فقال لقد طلب صاحبكم البلاء. شو معنات ربنا أفرغ علينا صبرا؟ يعني يا رب هيك ينصب الصبر علي صب. إيمتى بده ينصب عليك الصبر؟ إذا في بلاء وبدك تصبر. قل ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب لكن القرآن الكريم قال ربنا أفرغ علينا صبرا على لسان قوم موسى، من آمن مع سيدنا موسى، نزل بك بلاء، قل اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا. بس إذا كنت في عافية سل ربك العافية. يعني ينتبه أحدنا ماذا يدعو. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على أولادكم أن تصيب ساعة إجابة. بركي في ساعة إجابة، لا سمح الله دعا أب على ولده سيؤلمه إجابة هذا الدعاء، وستبكيه إجابة هذا الدعاء. فما يدعو أحدنا أيها الإخوة، مرات واحد يضجر من نفسه فيدعو. من رحمة الله، من رحمة الله إنه الله لا يجيبك كما تريد أنت دائما، لأنه إذا بده يجيبك كما تريد مرات واحدنا بيقول يعني الله يخلصنا من هالشغلة، الله يخلصني من هالعيشة. إذا الله بده يجاوبك بياخذ روحك فورا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، يستعجل إنه. فمنيح اللي الله ما بيجيبنا يعني دائما. فإذا دعا العبد بقطيعة رحم أو بإثم لا يجيبه الله عز وجل، أما إذا دعا بخير فإنه يجيبه. بس الإجابة كما سمعتم بهذه الطرق الثلاثة. والعلماء كما تعلمون وسمعتم كثيرا ذكروا آداب الدعاء وأحكام الدعاء. فقالوا مثلا سيدنا سعد قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال يا سعد أطيب مطعمك تستجاب دعوتك، يعني الرزق الحلال. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ نعم. وذكروا في آداب الدعاء أن يتحين يعني أوقات الفضيلة، منها يوم الجمعة كما سمعتم، هذا من أوقات الفضيلة للدعاء. فأكثروا يا أخوان من الدعاء لكم ولأنفسكم ولأولادكم، خاصة في هذا الزمن الصعب. فأنا وأنت محتاجان إلى الله تعالى في كل شيء، في كل شيء. وأنتم تسمعون قصص، شيء من الأمراض وشيء من البلاء وشيء من الكروبات وشيء من الضيق فيما تسمعون يعني، ونسمع ما يعني واحد يقول الحمد لله، الحمد لله اللي الله سلمني، الحمد لله اللي الله حماني، الحمد لله اللي الله حفظني. وإلا فإن من حولك يبتلى ببلايا مختلفة، وفي هذا حكمة كمان لك حتى تكون من الشاكرين. قال باب ما يقول إذا طلعت الشمس. هذا الكلام سنجعله بداية الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.